في بعض روايات حديث المسيء صلاته قال عليه السلام ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، كما في رواية الحاكم. وقال للمسيء صلاته ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم مأخذه، يأخذ كل عظم مأخذه. وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. ترجع العظام إلى مفاصلها، إلى أين؟ لما يقوم من الركوع يضع يده على صدره أم يضع يده بجواره؟ قلنا لا حرج إن وضعها، ولا حرج إن أرسلها، وهو مخير بين ذلك وذلك كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويقول كما ذكرنا، هو يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. أو يقول إذا كان القيام طويلا ربي الحمد ربي الحمد ربي الحمد، أو لا أذكر التي وردت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى آخر ما ذكر من الدعاء. قوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، كالكلام في الركوع اسجد حتى تطمئن الى ركن السجود، وركن الاطمئنان في السجود. وقوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، كذلك الرفع والجلوس بين السجدتين والاطمئنان في الجلوس بين السجدتين. وفي بعض روايات حديث المسيء يقول يأمر المسيء أن يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله بعدما يسمع وهو يقوم من الركوع، ثم يقول الله أكبر، هذا يدل على تكبير الانتقال، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. وقال عليه السلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وكان يعتمد على كفيه صلى الله عليه وسلم ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجهها إلى القبلة، يسجد يضم الأصابع ويوجهها إلى إيه؟ إلى القبلة. وكان يجعله أو يجعل الأصابع أو يجعل كفيه، وكان يجعلهما حذو منكبي، يعني أو أحيانا حذو أذني. لما يجي حيث الإنسان حيبقى اليدين بين منكبيه وأذنيه وهو ساجد هكذا. وكان أيضا يمكن ركبتيه وأطراف قدميه من الأرض ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، كما في مستدرك الحاكم وصححه ووافقه عليه ذلك. وكان يرص عقبيه، يعني يضع يديه رجليه كل منهما بجوار الايه الاخرى، كان يرص ايه يرص عقبيه. وكان يقول طبعا في سجوده سبحان ربي الاعلى ثلاثا، ويقول ايضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح كما في صحيح مسلم. ونهى عن الاقعاء كاقعاء الايه فإقعاء الكلب، وعن عقبة الشيطان ذكر. ففسر بعضهم عقبة الشيطان بالإقعاء، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. وهذا وقفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن أصحاب هذه الصورة. وقال أبو عبيد هذا قول أهل الحديث، معنى الإقعاء أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، أن يفرش قدميه وأن يجلس عليه وأن يجلس على عقبيه. والإقعاء عند العرب أي لغة هو جلوس الرجل على إليته ناصبا فخذيه، مثل إقعاء الكلب أو السبع، يعني جلوس الرجل على اليتيه وناصبا فخذيه، تصورين صورة كما يجلس الكلب والقرد الكلب وقع عليه القرد فمثل وقع عليه السبع والكلب وغيره. ولم يقل أحد باستحباب هذا الإقعاء على هذه الصفة إقعاء الكلب أو إقعاء السبع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن تمس اليتاك قدميك هو الإقعاء اللي هو أن يفرش قدميه ويجلس على إيه؟ على عقبيك. فقال من السنة. قال طاووس قل لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود فقال هي السنة. فقال أي طاووس قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل فقال هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ماذا تفهم؟ فهذا يدل على أن الإقعاء بين السجدتين سنة وهذا أحيانا. وكان صلى الله عليه وسلم بين السجدتين يفترش رجله اليسرى وهو الافتراش. فيجوز أن يقع أحيانا وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه في الجلوس بين السجدتين. ففي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثم افعل ذلك في صلاتك كلها يقتضي وجوب القراءة في جميع الركعات. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أي في ركعاتك كلها. وإذا ثبت أن الذي أمر به الأعرابي هو قراءة الفاتحة دل ذلك على وجوب قراءة الفاتحة في جميع الركعات. وللعلماء في ذلك أقوال أنه يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، يجب قراءة الفاتحة مرة واحدة في الصلاة، يجب أن يقرأها أكثر من مرة، ولا يجب أن يقرأها في كل الايه في كل الركعات. يعني الوجوب في أكثر الركعات، فإن قرأ في الرباعية مرتين أو ثلاث أجزاء، لكن كما سنعلم أن أن يفعل ذلك في صلاتك كلها أي في ركعاتك كلها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ونستفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. أعزائي المشاهدين نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وأعضائها على فضيلة الشيخ. ابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ استقبال أسئلتكم وصلاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ وردتني إجابات عدة على أسئلة الحلقات الماضية من مصر أبو مهند ومحمد أحمد وعمرو ربيع أبو ربيع ومن الإمارات أسماء. كان السؤال الأول هل ينتظر الإمام إذا أحس بداخل وهو في الركوع يريد الصلاة معه؟ وكانت الإجابة نعم من السنة أن ينتظر الإمام إذا أحس بداخل وهو في الركوع يريد الصلاة معه، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يطول الركوع حتى لا يسمع داخل انتهت الإجابة.
وكان صلى الله عليه وسلم يطول الركعة للركوع حتى لا يسمع صوتنا، وكان أحدنا يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي يدرك الركعة الأولى مما يطيل النبي صلى الله عليه وسلم. فانتظار الداخل لم يتفق العلماء على جوازه، فمنهم من منعه وقال هذا يعد من التشريك، وقد قال تعالى أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إذا كان في صلاته فلا ينتظر أحد، يعني إذا حس الداخل أو كذا لا ينتظر أحد، لأنه سيكون جزء من الصلاة ينتظر فيه أحد الناس. والطائفة الثانية قالت يجوز ذلك، واستدلوا بالعلومات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يطيل الصلاة ليدرك الناس الصلاة، وكان يخفف الصلاة عندما يسمع بكاء الايه بكاء الصبي، فهو يقول ادخل الصلاة اريد ان اطيل، ثم يخفف خفف من اجل ماذا؟ من اجل انه سمع ايه. فهذا كهذا، وهذا ايضا من باب التعاون على البر والتقوى، لان انت اصلا بتتعاون على ان غيرك يدرك الايه الصلاة. ومن باب لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه كما يحب لنفسه، لكن قيد ذلك بامور ان لم يشق على المصلين. منهم قالوا اذا كانت الجماعه كبيره لا ينتظر، لان الجماعه صغيره ينتظر، علق الامر بالايه بالمشقه، فالكبيره يعني يكون مظنه وجود الضعفاء فيها ايه اكثر وغير ذلك. لكن على العموم قيد ذلك بثلاثه شروط. الشرط الاول الا يشق ذلك على الايه على المصلين، فنفترض انه سمع بعض الناس ياتي ثم اخر ثم اخر ثم اخر فاطال الركوع فشق ذلك على الناس، فيشرع ذلك بحيث لا يشق على الايه على المصلين. الشرط الثاني ان يامن على نفسه الرياء، لا يفعل ذلك حتى يقول الناس انه ايه يطيل من اجل ان ينتظر الناس ويثنوا عليه، فان امن على نفسه عند الرياء. وقياد بعضهم ذلك ايضا انه لا يعرف الداخل، لا يعرف الايه لا يعرف الداخل. تنبيه في هذه المسألة، بعض العوام عندما يدخل يد الإمام راكع تقول إن الله مع الصابرين أو ما شابه ذلك من إيه، هذا من البدع التي إيه؟ التي تحدث حتى ينتظر الإيه الإمام، فهذا في الحقيقة لا يستحق الانتظار إذا فعل هذا.
نعم. السؤال الثاني، أذكر الفرق بين شروط صحة الصلاة وأركانها، وهل النية في الصلاة شرط أم ركن؟ كان في الإجابة الفرق بين شروط صحة الصلاة وأركانها أن شروط الصحة شيء خارج عن الصلاة وليس جزءا منها، وإنما الأركان هي جزء من الصلاة، وكلاهما يلزم من عدمها من عدمهما العدم. النية اختلف فيها العلماء هل هي شرط أم ركن، ولكن الراجح أنها ركن لأنها ملابسة للفعل وهو الصلاة، والله أعلم.
نعم صحيح الإجابة، لكن النية هي شرط أو ركن لا مشاحة، فلا بد منها للصلاة. لم يختلف انه لابد في ايه للصلاة من نية، سواء قلنا انها شرط او سواء قلنا انها ركن. ان كانت شرط فهي اخر ليه الشروط، واذا كانت ركن فهي اول ليه فهي اول اركان، فان جعلناها اخر الشروط فصارت شرطا، جعلناها اول اركان صارت ايه صارت ركنا، فلا مشاحة في القول انها شرط او ركن، لكن لابد منها، ولا خلاف بين الناس في ايه بين الناس في ذلك.
أستاذ الشيخ في التفاعلين، الأول من الأخ أبو وليد، أبو الوليد من مكة، السلام عليكم ورحمة الله. الأخ أبو الوليد،
ألو،
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول يا شيخ عندي سؤالين فقط.
تفضل.
السؤال الأول، بعض الناس تقول إن الإشارة بالسبابة في الصلاة عبث فيها، فما رأيكم في هذا؟ والسؤال الثاني، قرأت في أحد الكتب أن بعض أهل العلم لا يرى وجوب إعفاء اللحية، فما رأيكم في هذا القول الضعيف يعني؟ إيش أنا
طيب. والسؤال الثاني بارك الله فيك، يعني تسأل فيه تسأل في برنامج الجواب الكافي في قناة المسجد العامة، لأننا هنا يعني محددين بوقت معين في أسئلة في عمدة الأحكام. بارك الله فيك. معنا اتصال اخر من الشيخ، من الاخت نجيم من مصر. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
حضرتك كان كنت بسال على حديث شبرمة، كان في الدايره اللي فاتت كان الشيخ ناصر السلمي كان قال ان هو موقوف على ابن عباس ولا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فارجو توضيح ذلك، جزاك الله خيرا.
طيب. الشيخ الاخ الوليد من مكه كان يسال عن الإشارة بالسبابة، قال البعض أنها عبث في الصلاة، فما رأي فضيلتكم؟
وردت بعض أحاديث بالنسبة للإشارة في الصلاة، وردت بعض أحاديث أنه كان يحركها يدعو بها، وهذه الأحاديث صححها طائفة من أهل العلم، منهم الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، و بعض الروايات وردت انه كان يعني يشير باصبعه ولا يحركها، وبعضهم اثبت شذوذ التحريك، شذوذ التحريك، وان الذين رووا الاشاره بالاصبع دون التحريك هم احفظ من الذين قالوا بتحريك الأصل. ويعني سواء كان الأمر أنه يشير بها ولا يحركها، يعني الإشارة بها مشروعة كما رب سلام، لكن الكلام أنه يحركها أثناء الإشارة أم لا. الأكثر أنه لا يحركها، وغربت في بعض الروايات أنه يحرك، لكن اختلف الناس في تصحيح هذه الرواية وفي تضعيفها، فمن رأى أنها ضعيفة فلا يحرك ويشير بإصبعه فقط، ومن صحت عنده الرواية يحرك، وعند أنها ضعيفة ولا يحرك ويشير فقط، لكن لا أقول لمن حرك أنه يعبد، هذا لا يجب.
الأخت نزين فضي الشيخ كان سؤالها عن حديث شبرمة أن بعض أهل العلم قال أنه
نعم اختلف في رفعه أو وقفه، لكن الحكم متفق عليه، الحكم متفق عليه، وأنا أسوق ذلك من باب التسوية في الهيئة المية بين الفرد وبين الايه وبين النفس.
أستاذ فضي الشيخ صلى هاتفي من الأخ عاطف من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. أخ عاطف
تفضل. في سؤال
السلام عليكم. تفضل.
السؤال بالنسبه للائمه في الركعتين التانيين في الصلاه الرباعيه، احيانا بيكون يعني السرعه في السلف بتخلي الواحد مش قادر يصلي يقرا الفاتحه، فإما انه يختار انه يكمل الفاتحه وهيضيع عليه ركن الركوع، واما ان هو يرفع في نص الفاتحه.
نعم. طيب واضح السؤال، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
طيب استاذنكم خبر الشيخ سؤال اخر من الاخ عبد الملك من السعوديه، السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله.
تفضل يا اخي.
السؤال بالنسبه للرفع اليدين اثناء الركوع ولدى الركبه، هل اخلي مستقيم ام اعيد شكل الرفع بالضبط؟
سؤال مره اخرى.
الثاني بالنسبه للرفع اليدين
هل
تكون
مغنونة وصادة أن فرته كما هي على الركبة؟ أخ عبد الملك جزاك الله خير. طيب وياكم. الأخ عاطف من السعودية كان يسأل عن الركعتين الأخيرتين في الصلاة، الإمام لا يجزئه أن يقرأ الفاتحة، فماذا يفعل؟
يتم الفاتحة ثم يدرك الإمام، ثم يعني يحاول أن يحصل الإمام في، لكن لا بد من قراءة الإيه أن يقبل الفتح هذه الصلاة السرية. السؤال الذي
الشيخ الأخ عبد الملك كان يسأل عن وضع الأصابع
مفرج
في الركوع،
يعني يفرج أصابعه على ركبتين. أما السؤال الأول ما سمعنا
وقلنا لا. طيب معنا اتصال من الأخت أم أنس من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
جزاك جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على ما تفضلتم به من علم وأجدتم به من نفس يفيدنا في ديننا ودنيانا. لدي لو تكرمت سؤال لكن لم أتمكن في الحلقات السابقة من ترحيل يتعلق بضبط النظر، لو تكرمت.
ضبط النظر؟
نعم.
السؤال مرة أخرى، ضبط النظر؟
ضبط النظر.
ضبط النظر نعم.
أيوة ضبط، يعني قاعدة ذكرها فضيلة الشيخ في ضبط مضى، يعني ليس في ضبط اليوم.
تفضلي.
ذكرت فضيلة الشيخ أنه كلما قاعدة أنه كلما عظم الفضل عظم الأجر. أود توضيح هذه القاعدة لو سمحت في المسألة التالية، إذا أذن المؤذن والمسلم في المسجد فاغتنم صفحة الدعاء بين الأذان والإقامة، فهل الأفضلية لهذا الدعاء أم لركعتين السنة التي ذكرتم بين الأذان والإقامة، علما أنه لا يمكن في بعض الصلوات يعني الجمع بينهما بين هذه الفضيلتين، فالأفضلية لمن تعود؟ جزاكم الله خيرا. بالنسبة للسؤال الثاني، إذا صلت المرأة في جماعة مع النساء في بيتها هل تتاب عليها بدرجة 27 درجة مثل ثواب الرجل إذا صلى في جماعة في المسجد؟
وجزاكم
الله خيرا.
وياكم. السؤال الأول، إذا أذن المؤذن أن تقول الدعاء أن تصلي ركعتين،
تردد الدعاء، لأن الدعاء يعني مرتبط بوقته ومحله، سيفوت بفوات محله، أما تستطيع أن تدرك ركعات مع الجماعة فتقدم هنا الضعف. هذا السؤال الثاني.
تقول إذا صلت المرأة جماعة في بيتها مع
نعم صلاتها في جماعة أفضل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. صلاتها في بيتها جماعة لا صلاتها في المسجد جماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص أن هي أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، فصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد الإيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن باب أولى صلاتها في بيتها خير من صلاتها في أي في أي مسجد، لكن إن صلت في بيتها جماعة هذا أفضل من أن تصلي في بيتها مفرد. يعني اجتمع النساء في البيت وصلوا جماعة هذا أفضل من أن تصلي كل واحدة، وكانت أم سلمة تصلي وكانت عائشة تصلي بنساء جماعة. هل الفرض أنه 27 أم لا؟ هذا أمره إلى الله تعالى.
سأذنكم في اتصال هاتفي من الأخت أم محمد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا عن كل ما تقدمه. أنا لي طلب يا فضيلة الشيخ الله يرضى عليك بالنسبة للدرس، الكلام جميل جدا لكن في أشياء لم نفهمها، فأرجو منكم تطبيق الصناعة عملي يعني بعد نهاية الأكاديمية. الرجاء منكم الرجاء ثم الرجاء، لأنه حتى في الأسواق لا يوجد أشرطة مسجلة لأداء الصلاة عمليا، والعوام مثلي لا يفهمون معظم كلام الشيخ، وهذا شيء مهم من نحن نفهم ونطبقه، لأن نحن فعلا أنا نفسي أطبق كل كلمة بيقولها الشيخ، لكن في أشياء أنا ما أعرف كيف أطبقها. فأرجو منكم الله يجزيكم خير أنكم تطبقوا لو ركعتين في نهاية الحلقة، يعني والكاميرا تكون واضحة على اليدين والقدمين والركبتين، لأنه إحنا نحن نطبق كل شيء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله الله في ميزان حسناتكم وجزاكم الله ألف خيرا.
إن شاء الله نحاول أن نفعل هذا بإذن الله. هو الشيخ الأخت أم هشام من السعودية تقول: ما هي هيئة الجلسات المحرمة؟
لها عقبة كعقبة الشيطان.
طب لعلنا نفعلها إن شاء الله.
نعم
في نعم بإذن الله. ريان من إيطاليا يقول: فضيلة الشيخ، ما صحة القول بأن دخول وقت صلاة العشاء بعد ساعة ونصف من أذان صلاة المغرب، علما أن في التوقيت الرسمي صلاة المغرب على الساعة 9 ليلا والعشاء 12 ليلا؟ هذا في إيطاليا.
ولا يعني ليس الأمر متعلق بالساعة، لكن هو متعلق بغياب الشفق، فسواء غاب الشفق في فترة ساعة ونصف أو أقل أو أكثر، فالأمر متعلق بغياب الشفق. المغرب بغروب الشمس، والعشاء بغروب الشفق الأحمر. فإذا يعني انتهت الحمرة التي بعد الغروب فقد دخل وقت وقت العشاء. لا يحدد ذلك بساعة ونصف أو كذا، ينظر إلى السماء، وجد أن الحمرة انتهت دخل وقت العشاء، وغربت الشمس دخل وقت المغرب. كما ذكرنا الرسول يقول: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30 أي لا نحسب في عبادتنا إلى ساعة وإلى آلات وإلى كذا. فلو نظرنا علمنا أن المغرب دخل، وكذلك لو نظرنا إلى السماء علمنا أن العشاء دخل، فإذا غابت الحمرة دخل وقت العشاء.
الأخت أم سليم من كندا تقول: من نسي صلاة الوتر ولم يتذكرها إلا في الليلة التالية، هل يصليها أم يكفيه وتر تلك الليلة؟
نسي صلاة الوتر لا وتر عن في ليلة، وإن كان الحديث فيه سيسمي بعض، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن وتره صلى الضحى شفعا، أي شفع وتر. وعلى هذا لا يشرع قضاء وتر ليه وتر اليوم السابق في نهار اليوم التالي، لكن يشفع صلاة. كذلك لا يقضي وترا سبق، لا يقضي وترا ايه، لكن ان نسي وتره فله ان يصلي ركعتين او اربع، لكن لا يقضي وتر.
طيب استاذين فضل الشيخ، طلعتي من الاخت محمد النصر. السلام عليكم ورحمه الله. أخت محمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول: نجد السؤال الأول، بنلاقي ناس كتير قوي تتهرب من الإمامة في الجماعة، فهل ذلك أصل شرعي؟ السؤال الثاني، أختي كانت أم الناس في الأخوات في صلاة فنسيت الفاتحة ولم يستفتح عليها أحد، فبمجرد سمعت الأستاذ تلاوة السورة تذكرت فخرجت من الصلاة وأعادت النية، فكان الأولى أن تكمل تبدأ الفاتحة وهي في الصلاة ولم تخرج، ولا الأولى أن هي تخرج وتعود النية؟ جزاكم الله خير.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، وردت بعض النصوص بعض الأحاديث، نعم، لأن الإنسان لا يوم، لكن مسارع إلى الأذان، يعني المسارع إلى الأذان والتخلف عن الإيه؟ عن الإمام، بس دأتي يعني إن شاء الله. فالتخلف عن الإمامة أنه يقدم الأرض، يقدم الأرض، لكن تخلفه عن الإمامة إن وجد أنه هو أولى الناس بالإمامة ليس صحيح، وخصوصا إن كان هو أفضل الناس وقدم أمي ليصلي للناس، فهذه الحالة يتقدم هو، لكن إن وجد من يكفي فالأولى أن يقدمه هو. نعم، فالتأخر عن الإمامة مشروع ومسنون، والتقدم للأذان هو أيضا إيه مشروع ومسنون. هذا بالنسبة للسؤال الأول. أما بالنسبة للسؤال الثاني، فالتي خرجت من الصلاة أخطأت، فكانت فيها أنها تقرأ الفاتحة التي تركت.
يا فضل الشيخ، الأخت سمر من الأردن تقول: من أجل التشهد الأخير، هذا السؤال غير منضبط، لكن أعتقد
أنا لا أجل التشهد
فيه. الأخت رايحين الجنة من مصر تقول: ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة؟
مكروهة، ورد حديثا الأهيك والفرقعة مكروهة في الصلاة إن شاء الله.
إن شاء الله. الأخت أم سليم من كندا تقول: هل بين الرفع من السجود وجلسة الاستراحة تكبير، وبين جلسة الاستراحة والقيام تكبير؟
بين الرفع من السجود وجلسة الإيه؟
الاستراحة.
الاستراحة. ثم بعد ذلك
بين جلسة الاستراحة والقيام.
لا، هو تكبير واحد، تكبير واحد فقط من السجود إلى الإيه؟ إلى القيام. فيجلس جلسة الاستراحة دون تكبير، ثم يكبر حين يقوم إلى الإيه؟ إلى الاحتلال.
الأخت غادة من الولايات المتحدة الأمريكية تقول: بالنسبة للإمام، هل يجوز له أن يجهر بالبسملة عند صلاة الفجر والمغرب والعشاء؟ الأخت رايحين الجمعة ونص تقول: ما قول فضيلتكم في من يتهاونون بالسنة؟
نحثهم على اتباع السنة وعلى العمل بهدي من فصلنا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
ومن يقصرون في الفرائض.
هذا منكر يجب انكاره، لكن على ان ياتي هذا الانكار بخير ان شاء الله.
فضيلة الشيخ، الله تفضلت مطرح اسئله في هذه المحاضره مشكوره.
السؤال الاول: هل أمر الأئمة بالتخفيف في الصلاة يشمل الناقلة أيضا كقيام رمضان أم لا؟ السؤال الثاني: إذا أدركت الإمام راكعا، هل تعتد بالركعة أم لا؟ ولما؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.